إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ هذا أوان الشروع في التفصيل بعد الإجمال الذي مر معنا في الدرس السابق، عندما أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن لهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة لا إله إلا الله بأن لها شروطا، فأجملها لنا إجمالا، وها هو الآن رحمه الله تعالى يفصل فيها. فذكر السؤال الأول المتعلق بها: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله العلم، لكن هل هذا الأمر اجتهادي من المؤلف رحمه الله تعالى؟ لا، إنما أمر تابع للنصوص الشرعية دلت على أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأدلة. ذكر رحمه الله تعالى قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق. إلا من شهد، شهد هنا بماذا؟ قال المفسرون: شهدوا بشهادة التوحيد، أي قالوا لا إله إلا الله. قال: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. قال رحمه الله تعالى: أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فهذه الآية مما استدل بها العلماء على أن من شرط لا إله إلا الله، من أراد أن ينطق بهذه الكلمة عليه أن يتحرى المعنى، عليه أن يتحرى المعنى، معنى هذه الكلمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من صفات أهل الإيمان أنهم شهدوا بهذه الكلمة بلا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلمون ما نطقوا به، معرفة بحقيقتها، معرفة بحقيقتها. فليس العبرة يا عبد الله باللفظ أو العبرة بالنطق فقط، بل لابد أنك تجعل مع هذا النطق علم، أنك تعلم. والعلم إخواني في الله له تعريف كثيرة عند أهل العلم، ومن أشهرها هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا كان من أمرك أن تصورت أمرا ما على حقيقته، فهذا هو الوصول إلى العلم، هذا هو الوصول إلى العلم. فربنا سبحانه وتعالى اشترط في هذه الكلمة أن تتعرف عليها، بمعنى أن تصل إلى حقيقة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. ما معنى هذه الكلمة؟ وهذه الكلمة لا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين، تقوم على نفي لا إله وعلى إثبات إلا الله. فما الذي يقتضيه الإثبات؟ ما الذي يقتضيه النفي؟ ما تقتضيه كلمة التوحيد؟ هذا إخواني في الله معاني ينبغي أن تفهم، ينبغي أن تعلم، لأنه ما ينفعك النطق بها وأنت لا تعرف مؤداها، لا تعرف ما هي حقيقتها. ولهذا ما وقع الناس في الذي وقعوا فيه من خروجهم عن توحيد الله جل وعلا إلا لما جهلوا حقيقة هذه الكلمة. ولهذا كان لزاما، لزاما على كل موحد أن ينظر في هذه الكلمة وما الذي تؤديه وما الذي يقتضيه. فقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلم بما نطق به، يعلم بما نطق به. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. من مات وهو يعلم، وهو يعلم، وتأمل يا عبد الله في هذا الشرط، هذا شرطه. تريد يا عبد الله أن تموت وتكون من أهل الجنة، فعليك بهذا الأمر. ما هو؟ أنك تموت وأن تعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الجملة كما يسميها العلماء وهو يعلم، أي حال كونه، حال كونه عالما. إذا مت وهذه الميتة أتتك وأنت يا عبد الله في حال كونك عالما بهذه الكلمة، فابشر حينها يا عبد الله بدخول الجنة. إذا ما الذي يستفاد؟ ما هو مفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث إذا جاءتك المنية يا عبد الله وأنت لا تفقه شيئا وما تعلم مؤدى هذه الكلمة، فأنى لك الجنة، فأنى لك الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا هل في هذا شيء؟ إذا قام العلماء وبينوا أن من شروط لا إله إلا الله العلم، وأن صاحبها لا ينتفع بها إلا إذا كان عالما بها، هل أتوا بشيء جديد؟ هل هذا أمر تصرف اجتهادي محض؟ إنما هم تكالبوا عليه بعض العلماء في القرون المتأخرة فأضافوا هذا الشرط ما أنزل الله به من سلطان كما يدعون. لا يا عبد الله، تأمل في كتاب الله، تأمل في قول نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا شرط شرعي من الشروط الشرعية، لابد لهذه الكلمة من علم. من مات وهو يعلم، فلا بد أن تعلم وجوبا، وإلا ما صحت منك هذه الكلمة. قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا مما يضاف من الأدلة قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية يخاطب فيها ربنا جل وعلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فاعلم يا محمد. يعلم ماذا؟ معنى نبينا هو خير، كما يعبر بعض العلماء، هو خير من قال لا إله إلا الله، ومع ذلك هو صلوات ربي وسلامه عليه يأمره ربه بهذا الأمر فاعلم، أمر من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أي اعلم بمدلول هذه الكلمة، ما مدلولها؟ ما الذي تؤدي إليه؟ ما معارفها؟ ما الذي يقتضيه الإثبات؟ ما الذي يقتضيه النفي؟ فإذا كان هذا الخطاب يا عبد الله إلى نبيك صلوات ربي وسلامه عليه يأمره ربه بأن يعلم هذه الكلمة، ألسنا نحن من باب أولى وأحرى أن نعتني بها علما وفقها وتأملا وتدبرا؟ بلى يا عبد الله، نحن أولى بهذا. قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ ربنا بالعلم قبل القول والعمل، فقبل أن تقول قولا أو أن تعمل عملا أو فضلا أن تعتقد عقيدة، إلا وعليك أن تعلم ما أنت تخوض فيه. وهكذا أيضا استدل العلماء بقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، شاهد وليعلموا أنه إله واحد. فهذه أدلة متكاثرة يا عبد الله تدلك على شرطية العلم، وبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى لأنه من أعظم الشروط، من أعظمها. إذا توفرت فيك يا عبد الله فهذا بداية خير، لأن بها ستعرف بقية الشروط، وستعرف كيف تعامل الله سبحانه وتعالى في تحقيق التوحيد. فيقول العلماء معنى هذه الكلمة أو العلم بهذه الكلمة أن تعلم ما تقتضيه هذه الكلمة نفيا وإثباتا. نفي لا إله، ما الذي تعنيه بلا إله؟ لا إله أي لا معبود. إذن هذه الكلمة تقتضي منك البراءة والخلوص من كل ما يعبد من دون الله، هذا معنى لا إله، هذا النفي يقتضي هذا، أنك تتبرأ وأن تتخلص من أي شيء يتخذ معبودا وجد، لا تتخذ معبودا إلا الله، هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى قولا ولسانا وعملا بالجوارح. قلبك اعتقاد القلب يكون لله، عمل اللسان يكون لله، عمل الجوارح يكون لله، هذا هو الإثبات إلا الله، أي العبادة لا تكون إلا لله قولا وعملا وعقيدة، عملا بالجوارح، فلا تأتي إلى عمل من عمل الجوارح إلا وتتقرب به يكون تقربك به إلى الله، أو عندك عمل باللسان قولا وذكرا، شيء مما تتقرب به بألفاظك يكون ذلك لله، أو كذلك عمل قلبي من الخوف والخشوع والخشية والخضوع والتوكل والإنابة، إن كان من شيء فهذه الأعمال القلبية تكون لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله يا عبد الله، أنك تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، وتكون أعمالك خالصة لله قولا وعملا وعقيدة. وهنا مسائل إخواني في الله كذلك يعرج عليها على مسألة العلم، من هذه المسائل أن شرطية العلم كما قلنا، أو شروط لا إله إلا الله بشكل عام، قد مر ذلك في الدرس السابق، إما أنها تؤخذ من نصوص أخرى أو تستفاد من لفظ الشهادة، وهذا حاصل في هذا الموطن. فكلمة شهد هي بذاتها تلزمك بالعلم، هذه الكلمة كونك تشهد، لو سئلت يا عبد الله أنت تشهد أن لا إله إلا الله؟ فإن قلت نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذن عليك مباشرة أنك تتعلم هذه الكلمة بأي نص بأي دليل؟ الشهادة، لأن الشهادة من مقتضى الشهادة العلم كما صرح بهذا العلماء، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين، على أن الشهادة في اللغة بمعنى الإخبار عن شيء عن علم واعتقاد، الشهادة هو الإخبار عن شيء عن علم واعتقاد، فلا فإذا شهد أحد، إذا شهد أحد على شيء وهو لا يعلمه، جاءك رجل قال يا أخي والله أنا سأشهد، على إيش تشهد؟ والله سأشهد على أي شيء، إيش معنى إيش الذي أنت بصدد الشهادة عليه؟ والله أنا ما أدري، لكن أنا مستعد للشهادة، هل هذا تنتفع شهادته؟ يشهد في شيء لا يعرفه لا يعلمه، ما تقبل شهادته، لأن من أصول الشهادة ومن ركائز الشهادة ومما تتضمنه دلالة الشهادة على أن تكون عالما بالذي تشهد عليه. ولهذا يقول العلماء كما صرح بهذا بعض العلماء كما ذكر الوزير أبو المظفر في كتابه الإفصاح، قال وقوله شهادة أن لا إله إلا الله، قال يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. فمن أين استفاد على أن الشاهد لابد أن يكون عالم؟ استفاد لأن لفظ الشهادة تقتضي العلم، تقتضي العلم، فلو لم عندي يكن عندي أدلة تدل على وجوب العلم فكفى بلفظ الشهادة إلزاما لك بالعلم، كفى بالشهادة إلزاما لك بالعلم. وهكذا إخواني في الله في مسألة العلم الذي نريده بعلم أن تعلم لا إله إلا الله، ليس فقط العلم الذي هو عبارة عن حفظ للمعلومات، بل لابد أن هذا العلم يكون من بعد العمل بالمقتضى، العمل بالمقتضى. أنت علمت أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أنك تنفي جميع وتتبرأ من جميع المعبودات التي تعبد، وأن تخلص الأعمال لله، هذا قد علمت بهذا، طب ما هو الثمرة؟ أين المقتضى؟ فلو أن أحدا من الناس مثلا أتى وأصبح يسرد لي مثل هذه التعابير، يوجد بعض الناس للأسف عنده علم لكن يجعل علمه كمعلومات ثقافية، إذا جلس في المجالس أخذ يهرف بما يعرف وبما لا يعرف، ولو ربما هرف وتكلم في مسائل التوحيد يقننها ويأتي بالتعاريف ويأتي، لكنه في أرض الواقع ليس بموحد، في أرض الواقع يجعل لله أندادا. فهل هذا العلم الذي قد علمه بمعنى لا إله إلا الله ينفعه؟ هو نعم إذا عبر عبر بالتعبير الصحيح وأتى بالتعريف على الجادة، لكنه في واقعه لا، لربما جعل لله أندادا، جعل لله شركاء من أولياء، من أوتاد، من أقطاب، من جان، من سحرة، من مشعوذين، تمائم وحروز، هذا كله يدخله في الشرك، كل ذلك يدخله في الشرك كما سيأتي. فهذا الذي يأتي بالتعريف على الجادة وفي واقعه ما أثمر هذا شيئا، فإن هذا لا ينتفع بالعلم، لأن العلماء اشترطوا في هذا العلم بمعنى الكلمة هو العلم الذي يثمر المقتضى. فإذا أثمر العلم بلا إله إلا الله واقعا صحيحا فهذا هو العلم المطلوب، وإن كان العلم لهذه الكلمة ما أدى الثمرة، ما ظهر منه المقتضى، فهذا العلم ليس بالعلم النافع. يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة ومسألة أن العلم تقتضي العمل، قال رحمه الله تعالى، هذا قول البقاعي رحمه الله، قال: وإنما يكون علما عندما تكلم بعلم معنى لا إله إلا الله، قال: إنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف، وإلا فهو جهل. انظر لهذه الترتيبات، علم، ولهذا العلم بلا إله إلا الله لابد أن يكون علما نافعا. إذن والعلم النافع ما الذي يقتضيه؟ يقتضيه الخضوع لهذه الكلمة مع العمل بما تقتضيه. فإذا كان علمك بهذه الكلمة ما أدى إلى المقتضى، قال: فهذا جهل صرف، كأنك جاهل، تعتبر لازلت في حيز الجهل إذا ما عملت يا عبد الله بمقتضى هذا العلم. كذلك إخواني في الله، فيما يذكر في مسائل العلم بلا إله إلا الله، أنك يا عبد الله، العبد كلما ازداد علما ومعرفة بلا إله إلا الله كلما ارتفع إيمانه، كلما ارتفع إيمانه يرتفع يرتفع على قدر علمك بلا إله إلا الله. وذكرنا ضابط العلم هو الذي يكون من بعده القيام بالمقتضى، فكلما ازددت علما يا عبد الله كلما ازددت إيمانا. ولهذا قال ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا، ما يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. فالذي يعلم بلا إله إلا الله حق العلم فإن الله عز وجل يزيد في إيمانه. ولهذا كان من أكثر الناس درجة عند الله جل وعلا من الخلق بعد الأنبياء هم العلماء، كما قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: لأنهم قد علموا بمعنى هذه الكلمة، أو بكما قال رحمه الله تعالى: فكلما ازددت علما بلا إله إلا الله كلما زاد إيمانك. والعكس بالعكس، كلما زاد جهلك يا عبد الله بلا إله إلا الله يضعف إيمانك، يضعف ويضعف ويضعف، بل ربما خرجت من الدين والملة. ولهذا كان من نواقض لا إله إلا الله عدم العلم، عدم العلم بمعناها، لأن هذا يدخلك إلى باب الجهل. فرب أناس يا عبد الله أوقعهم الجهل إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فاحذر يا عبد الله أن تكون جاهلا بهذه الكلمة. وقد قال العلماء أن هذه الكلمة من شروط لا إله إلا الله العلم بها، والمقصود بالعلم المنافي للجهل. والجهل يا عبد الله على قسمين اثنين، الجهل على قسمين اثنين، إما جهل بسيط وإما جهل مركب، وكلاهما جهل. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، تسأل يا عبد الله ما معنى لا إله إلا الله؟ الله أعلم، ما عندي علم. ما الذي تقتضي هذه الكلمة؟ ما هو ظاهر لشيء، أنا آتي بها ودندن بها على هذه الحال، ما أستطيع أن أتكلم بما لا أحسنه، فما عندك علم؟ قال: ما عندي علم. يقال: هذا جهل، ويسمى عند أهل الأصول بجهل بسيط. لكن يؤتى بآخر: تعال يا عبد الله ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: نعم، هذه كلمة معروفة، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، ويأتي بألفاظ الربوبية ومدلولات الربوبية، يقال أنت جاهل لكن جهلك مركب. والفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب، الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فلو أن هذا سكت لكان أسلم، لو أنه سكت لكان أسلم، لكن نطق بغير منطق الصواب وأتى بإجابة خاطئة، فكونه يتجرأ على الله وعلى شرع الله ويأتي بإجابة خاطئة هذا جهل مركب، إذ أنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. فعندي أمور ثلاث، عندي علم وعندي جهل وعندي جهل المركب. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو أن تعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو العلم. والجهل أن تقول الله ما أدري، أنا ما عندي علم، هذا جهل بسيط. وأما إن أتيت بتعريف على خلاف التعريف الذي عليه الكتاب والسنة فقلت لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، يقال أنت يا عبد الله من أصحاب الجهل المركب، وذلك لأنك أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا إخواني في الله خلاصة المسائل المتعلقة بهذا الشرط المهم، ألا وهو شرط العلم. فلا بد لكل مسلم أن يكون على دراية، دراية بمعنى هذه الكلمة، وأن حقيقة هذه الكلمة تدور على هذا المعنى الصحيح، وهو أنك يا عبد الله تتبرأ من كل معبود عبد من دون الله، وتجعل عباداتك لله خالصة، سواء كانت عبادات قولية أو قلبية أو عملية. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.